أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كان كلامنا في المانع الثاني من جريان دليل الإباحة في موارد دوران الأمر بين المحذورين، وهذا المانع هو أخبار التخيير التي دلت على لزوم الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين. ومع دلالة أخبار التخيير على لزوم الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين، نتعدى لموارد دوران الأمر بين المحذورين، إذ لا خصوصية لتعارض الخبرين، بل المناط على التعارض بين الحكمين واحتمال الحكمين، وبالتالي يلزم الأخذ بواحد من الحكمين إما الوجوب أو الحرمة. ومع لزوم الأخذ بواحد من الحكمين لا معنى لجريان الإباحة شرعا، لأن الإباحة خلاف الوجوب وخلاف الحرمة. وأجاب المصنف عن هذا المانع بأن هناك مبنيين في حجية الأخبار. المبنى الأول السببية، وأن قيام الخبر سبب لثبوت الحكم، فليس الحكم ثابتا قبل قيام الخبر. فإذا قام خبران على حكم معين، أحدهما على الوجوب والآخر الحرمة، ثبت أن هناك حكمين في الواقع، وجوب وحرمة. وبما أن المكلف لا يمكن امتثالهما معا، إن امتثل الوجوب خالف الحرمة، وإن امتثل الحرمة خالف الوجوب، ولا يحكم العقل بالأخذ بواحد دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح، إذن فالعقل يحكم بالتخيير، فمقتضى القاعدة التخيير، وهذه الأخبار مطابقة لمقتضى القاعدة. ولكن مع ذلك لا نستطيع التعدي من موارد تعارض الأخبار إلى موارد دوران الأمر بين المحذورين، وذلك لأنه بناء على السببية يوجد حكمان في الواقع، وأما في موارد دوران الأمر بين المحذورين يوجد حكم واقعي واحد يحتمل تارة الوجوب ويحتمل تارة الحرمة، لأن هناك حكمين. وهذا طبعا مبني على أن الدليل على الوجوب والحرمة ليس الأخبار، وإلا لكان الدليل الدال على الوجوب والحرمة الأخبار، نفس الكلام. ولذلك قدمنا مقدمة، أول نقطة ذكرناها، فالدليل الدال على الوجوب والحرمة مثلا الإجماع المركب مثلا، أو أن المورد شبهة موضوعية، نقطع بأنه إما يجب قتل هذا لأنه حربي أو يحرم لأنه ولي من أولياء الله.
المبنى الثاني، هذا كله أمس لكن حتى يرسخ المطلب أكثر لعل أحدكم غاب عن آخر شيء آخر الوقت. على كل
المبنى الثاني الطريقية،
بمعنى أن الحجية المجعولة للأخبار لأجل كون الأخبار طريقا للواقع، لا أنها سبب لإثبات الواقع. فالحكم ثابت في الواقع إلا أن الخبر طريق قد يصيب الواقع تارة وقد لا يصيب الواقع أخرى. وبناء على مبنى الطريقية فمقتضى القاعدة ليس التخيير بل تساقط، لأننا نعلم أن الحكم في الواقع واحد وكل من الخبرين يريد إثبات هذا الحكم الواقع وهما متعارضان. فخبر يدعي أن الحكم الواقع الوجوب، وآخر يدعي مثلا أن الحكم الواقع الحرمة، ولا يمكن الالتزام بحجية كلا الخبرين لأنه جمع بين المتنافيين، ولا يمكن الأخذ بواحد دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا دليل على الحجية التخييرية لأن الظاهر من دليل الحجية كآية النبأ الحجية التعيينية أن هذا الخبر حجة وذاك حجة، لا أن الحجية لأحدهما، وبالتالي يتعين التساقط بناء على الطريقية. إلا أن أخبار التخيير أو حتى أخبار الترجيح كمقبولة بن حنظلة ومرفوعة زرارة دلت على قاعدة ثانوية غير التساقط، فالقاعدة الأولية التساقط، لكن جاءت نصوص دلت على قاعدة ثانوية وهي أن الحجية لأحد الخبرين المعين وهو الذي له مزية ككونه أشهر أو أن راويه أوثق أو أنه موافق للكتاب، وقسم آخر من الأخبار دل على أن الحجية تخييرية وأنه لا يلزم الترجيح بل اللازم الأخذ بأحد الخبرين له مزية أم لم تكن له مزية. وعلى كلا الفرضين قلنا بوجوب الترجيح أم قلنا بالتخيير، فجعل الشارع الحجية لأحد الخبرين تعيينا أو تخييرا لأجل وجود الملاك، وهو أن أحد هذين الخبرين طريق للواقع. لكن هذا لا ينطبق على موارد دوران الأمر بين المحذوفين، كما لو علمنا بوجوب إما بوجوب صلاة الجمعة أو بالحرمة لأجل مثلا إجماع مركب، ف
فهنا لا يوجد طريق حتى نلتزم بحجية أحدهما المعين أو المخيار، بل نحن علمنا لوجود قولين أن الحكم الواقعي إما الوجوب أو الحرمة. ومورد أخبار التخيير أو أخبار الترجيح في الطرق، فلا نستطيع التعدي لغير الطرق كموارد دوران الأمر بين المحذورين التي لا يوجد فيها طرق، بل احتمال وجوب واحتمال حرمة، فإن مجرد احتمال الوجوب أو احتمال الحرمة لا يعتبر طريقا للواقع حتى نتعدى. وأخبار التخيير موردها التخيير بين الطرق لا بين الاحتمالات. نعم، لو كان الدال على الوجوب وعلى الحرمة طرق صح الكلام، لكن الفرق بحسب طرح المصنف لا بحسب طرح الشيخ الأعظم للبحث هو أنه لا يوجد لدينا طرق، بل احتمالان، احتمال وجوب واحتمال حرمة. خوش كلام الآن، خوش كلام. طبعا الإجماع ذكرته من باب المثال، يعني أنه هناك قولان ونفترض أن الإجماع ليس طريقا ليس حجة. أما إذا سلمنا أن الإجماع طريق، لا، يأتي نتعدى من أخبار التخير اللي دلت على الترجيح لأحد الخبرين إلى حتى موارد الإجماع إذا كان أحد الإجماعين أقوى من الآخر، أو نتخير بين الإجماعين. نفترض أن ما عندنا إجماع، ولذلك قلت إذا تريد مثال واضح ائتي بموارد شبهات موضوعية أعلم أن هذا إما يجب قتله أو يحرم قتله، أعلم أن هذا العصير إما يجب شربه لأنني ذرت أشرب ليلة ميلاد الإمام علي عليه السلام، أو يحرم شربه لأني نذرت أنني لا أشربه. هذا فما يوجد طريق هنا، ما يوجد طريق نذر، أنا نذرت بس ما أدري نذرت أشرب أو ما أشرب، هذا واضح هنا إذا ما يوجد طريق. أما الإجماع ممكن يتأمل يقول هذا طريق الإجماع، فكلامنا على فرض أنه لا يعتبر طريق طريقا حجة. أولاي وين؟ الحمد لله. خوش، ليش مولاي ما تجي كل يوم أيام دون أيام؟ لا حقيقة مولاي، لأنه الحضور هو اللي يولد. أما واحد في بيت مثلا حتى لو يسمع حتى لو يتابع اللايك ما يتشجع كثير للمواجهة وللمناقشة، أما إذا حضر يقول لا بعد المحاضرة تبركا ولا تسبيحا فقط، لا تسبيحا ومناقشة. خوش كلام. أن المصنف ذكرنا في بحث التعارض أنه يقول بالحجية أحدهما لا بعين، والآن يقول مقتضى القاعدة التساقط، أي كلام هذا ينافي ما ذكرناه سابقا؟ لا، هو قال بالتساقط بحيث المدلولين المطابقيين للخبرين، يقول هذا مدلول المطابقي يسقط وذاك مدلول المطابقي يسقط وهذا مدلول الالتزام أيضا يسقط وذاك، لكن نلتزم بحجية أحدهما لا بعينه لنفي الثالث، هكذا. ولا هو يلتزم بالتساقط في المدلولين المطابقية والالتزامية لكلا الخبرين بما هما هما، لكن يقول ألتزم بحجية أحدهما غير المعين لنفي الثالث فقط، هذا الثمرة حتى ننفي أن الحكم غير الوجوب وغير مثلا الحرمة يعني الاستحباب، فهذا ما يتنافى ما يتصادم. خوب، نعم، لو قلنا بأن المستفاد من أخبار التخيير هو أن الملاك في التخيير لأجل احتمال الوجوب والحرمة،
أي لأن الخبر الدال على الوجوب والخبر الدال على الحرمة يحدثان احتمال أن الحكم في الواقع هو الوجوب أو أن الحكم في الواقع هو الحرمة. لذلك الشارع حكم بالتخيير لا لأن الخبرين طريق بل لأن الخبرين يحدثان ويبديان ويبرزان احتمال الحكم الواقعي وهو الوجوب أو الحرمة. فإذا كان المناط في حجي في لزوم في التخيير عفوا فإذا كان المناط في التخيير وأخبار التخيير هو وجود احتمال الحكم الواقعي أمكن تعميم أخبار التخيير حتى لغير الخبرين المتعارضين يعني لموارد دوران الأمر بين المحذورين الذي نحتمل فيه وجوب وحرمة. فتحصل إذن أن هذا المانع الثاني الذي يريدنا أن نرفع اليد عما قلناه من الإباحة شرعا غير تام، أي الذي يريدنا أن نرفع اليد عن الإباحة وأن نقول بالتخيير غير تام، لأن أخبار التخيير خاصة بتعارض الخبرين ولا تشمل موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، لا على مبنى السببية ولا على مبنى الطريقية، إلا اللهم إذا قلنا بأن الملاك في أخبار التخيير احتمال وجود الحكم لذلك دلت على التخيير، فاحتمال الحكم موجود حتى في دوران الأمر بين المحذورين، فحينئذ نقول بالتخيير بين الوجوب والحرمة شرعا وليس الإباحة. واضح هذا؟ طبعا يا مولاي ومرتجاي كل مبني على التسليم بأخبار التخيير، وقد عرفت أن أخبار التخيير في بحث التعارض إما أنها ضعيفة سندا أو دلالة، فتبصر وتذكر واربط المطالب ربطا ولا تنسى. هل عندك استعداد على درس ثالث كفاية أو لا؟ احنا اثنين ويا الله نقبض، ولا افتح درس ثالث يكون ننهي هالسنة يكون ننهي. على كل حال قال وعلى تقدير أنها من باب الطريقية، يعني حجية الخبر من باب الطريقية، فإنه وإن كان على خلاف القاعدة، فإنه يعني التخيير، فإنه يعني التخيير وإن كان على خلاف القاعدة، لأن القاعدة بناء على الطريقية ما هي سيد حسن؟ تساقط. إلا أن أحدهما تعيينا، يعني أحد الخبرين تعيينا وهو الذي له مرجح أو تخييرا، حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية، أحد الخبرين إما الذي له مرجح أو حتى الذي ليس له مرجح على الخلاف في لزوم الترجيح أو عدم لزومه، هذا كله يذكر في بحث التعارض، حيث كان هذا أحد الخبرين واجدا لما هو المناط للطريقية. ما هو المناط؟ احتمال الإصابة، هذا مناط حجية الخبر لأنه يحتمل إصابة للواقع مع اجتماع سائر الشرائط من حجية سندان، من تمامية دلالته، من تمامية الجهة فيه، مع اجتماع سائر الشرائط جعل حجة في هذه الصورة، يعني رفعنا اليد عن التساقط
التي هي القاعدة الأولية، وقلنا بالقاعدة الثانوية لزوم التخير أو الترجيح في هذه الصورة بأدلة الترجيح تعيينا أو بأدلة التخير تخييرا. وأين ذلك؟ وأين ذلك من محل البعث دوران الأمر بين المحذورين، حيث لا يوجد طريق عندنا أصلا، وأخبار التخير دلت على التخير في موارد وجود طريق. وأين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا، يعني إما الوجوب أو الحرمة وهو حاصل، والأخذ يعني ولا يوجد طريق، والأخذ بخصوص أحدهما، يعني لو أخذنا بالوجوب ربما لا يكون هذا طريق، مو من المناط في جعل أنه طريق، لا، احتمال وجوب احتمال حرمة، فليس المناط أنه طريق للواقع. والأخذ بخصوص أحدهما يعني الوجوب أو الحرمة قد لا يكون من باب أنه موصل للواقع وطريق للواقع، ربما لا يكون إليه بموصل أصلا. نعم، لو كان التخير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة وإحداثهما الترديد بينهما، ها، لأجل ذلك الشارع خير، لأنه يعني يحتمل الوجوب ويحتمل الحرمة، الشارع خير بين الخبرين، لكان القياس في محل شيخ مهدي اللي دائما تشكل قياس قياس، يقول هنا ما يجي القياس، لكان القياس في محله لو قلنا أن المناط في أخبار التخير على احتمال الوجوب لا الإصابة للواقع، لدلالة الدليل على التخير بينهما، على التخير ها هنا، يعني لدلالة الدليل على التخير بينهما، يعني بين الخبرين المتعارضين، على التخير ها هنا، يعني في موارد دوران الأمر بين المحذورين. فتأمل جيدا جدا، إن قلت لو سلمنا بعدم جريان هذين المانعين، وهما المانع العقلي الذي ذكرناه بالأمس والمانع الشرعي، وقلنا بالإباحة، ولكن مع ذلك نقول لماذا لا تلتزمون بالبراءة العقلية كما التزمتم بالإباحة الشرعية؟ فلماذا قلتم، يعني على كلام المصنف، بأن العقل يحكم بالتخ والشرع يحكم بالإباحة، ولم تقولوا بأن العقل أيضا يحكم بالبراءة العقلية، حيث لا يوجد بيان على الوجوب بخصوصه، ولا يوجد بيان على الحرمة بخصوصها، فتجري البراءة العقلية كما ذكر ذلك القول الأول، حيث قال تجري البراءة العقلية والشرع. أما هذا القول الخامس الذي تبنه المصنف ينكر جريان البراءة العقلية ويقول بالتخيير العقل، هذا كله إن قلت بأن مورد جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو ما إذا لم يكن هناك بيان تفصيلي أو إجمالي، وفي موارد دوران الأمر بين المحذورين وإن لم يوجد بيان تفصيلي لكن مع ذلك يوجد بيان إجمالي، حيث نعلم بأن هناك حكما إلزامية مرددا بين الوجوب والحرمة، فالبيان إذن موجود، ومع وجوده لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نعم، هذا البيان ليس صالحا للتنجيز، لأنه لا يمكن فيه الموافقة القطعية ولا حتى المخالفة القطعية. أما الموافقة القطعية فلأن المكلف إذا امتثل الوجوب خالف الحرمة، وإن امتثل الحرمة خالف الوجوب، فلا يمكن الموافقة القطعية. وأما المخالفة القطعية فلأن المكلف مضطر إما إلى الفعل أو الترك، وبالتالي فلا تحصل منه مخالفة قطعية، لأنه إن كان فاعل لعل الواقع هو وجوب الوجوب، إن كان تارك لعل الواقع هو الحرمة، فيكون قد صادف الواقع. إذن فقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري في المقام لوجود البيان، ولكن مع وجوده لا تجب الموافقة القطعية ولا تحرم المخالفة القطعية لعدم إمكانهما. أسبوع يصلي
جمعة، أسبوع ما صلي جمعة، جمعة الواحدة ما يصلي، هل ما قلت في الآن واحد في وقت واحد؟
خوش اليوم الشيخ يريد يختم الأسبوع ختام طيب، يقول خلي شوي على الأقل نجيب شيء لطيف في آخر الأسبوع. كلامك صحيح، يمكن المخالفة القطعية بناء على هذا، أن أسبوع يصلي وأسبوع ما يصلي جمعة، لكن كلامنا الآن في التوصليين، أما التعبديان الآن بيجي، وأن الكلام هذا السؤال السؤال السيدان العلويان الهاشميان اللذان سألاه بالأمس، أن الكلام الحين في التوصلي ييني أو لا، حتى في التعبدي ييني. الآن بنجي نقطة عندنا مستقلة بهذا البحث، وهنا يجي كلامك أن يمكن المخالفة القطعية، وسيستدرك المصنف دير بالك. خوش تحكي الآن مولاي
بالنسبة للبيان، كأنه هو نفي السابق، بناء على مبنى المصنف.
إيه؟
كان وجد أمرين متعارضان، فأنا أخذ النفي الثالث يعني، فيكون هناك بيان النفي الثالث هو عدم الإلزام، هناك إلزام بالحرمة أو إلزام بالوجود.
إحنا الآن كلامنا إن ما لنا علاقة بنفي ثالث. خب لا مشكلة، البيان على أنه نفي عدم الإلزام، في بيان عندنا إجمالي. طبعا احنا كلامنا الحين كلامنا الان مو في تعارض الاخبار حتى نقول حجيه احدهما لا بعينه والى اخره، احنا كلامنا انه نحن نحتمل وجوب هذا الفعل او حرمه هذا الفعل. يجب ان اشرب العصير لاني نذرت. من اين اتى البيان؟ خوش، من اين اتى البيان؟ وليوفوا نذورهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فأنا نذرت لله علي ليلة ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام كذا وكذا، لما جاء الليل آفة العلم النسيان، نذرت أن أشرب العصير أو نذرت أن لا أشرب العصير؟ فالبيان عندي أنه يجب الوفاء بالنذر وليوفوا نذورهم هكذا، لكن البيان مجمل ما أدري الآن أنه الذي وجب علي النذر الوفاء الشرب أو عدم الشرب.
إذا كان هناك بيان العقل يقول لا تجري القاعدة، لأن حكم العقل كل يلاحظ عقله، العقل يقول متى ما عندك بيان لا تجري قبح العقاب بلا بيان، سواء كان البيان تفصيلي أم كان البيان إجمالي. أما البراءة الشرعية هذه ممكن تجري في البيان الإجمالي، ولذلك يقولون تجري هنا وتجري هنا وتتعارض في موارد العلم الإجمالي. لو شككت أن هذا الإناء هو الحرام أو هذا الإناء، يقول تجري البراءة هنا لأن رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما نعلم أن هذا الحرام، وهنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يتعارضان يتساقطان يتنجز العلم الجمال. هذا بالنسبة للبراءة الشرعية. أما البراءة العقلية لا، العقل يقول عزيزي أنا لا يفرق عندي بيان تفصيلي أو بيان إجمالي، كل هذا أعتبره بيان، الشارع بكيفه يجعل المسألة خاصة بالبيان التفصيلي أو يعممها للبيان الإجمالي. ما بكم خوب. نعم ها، ولا مجالها هنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنه لا قصور فيه، يعني في البيان ها هنا، لأن عندنا بيان لكن مجمل، هل الوجوب أو الحرمة؟ إذا قلت إذا كان بيان إذن لماذا لا يتنجس؟ لأنه ما يمكن لا موافقة قطعية ولا مخالفة، وإنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية. إذا وافق الوجوب خالف الحرمة، وافق الحرمة خالف الوجوب، كمخالفتها أيضا ما يمكن المخالفة القطعية. هذا وين يأتي ما يمكن المخالفة القطعية؟ في التوصليين، أو إذا كان أحد الطرفين المردد تعبدي والآخر توصلي كما سيأتيك الآن، والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة كما لا يخفى. النقطة الثالثة، تحملني أقاتي، تحملني هالدقائق المحدودة. النقطة الثالثة، هل البحث يشمل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعبديين أو يختص بالتوصليين؟ وهل هذه الأقوال الخمسة التي ذكرناها تأتي في التعبديين أو أنها تختص بالتوصليين؟ يوجد قولان في المقام. القول الأول ما تبناه الشيخ الأعظم كما في فرائد الأصول جزء 2 صفحة 179، وهو أن هذا البحث يختص بدوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصليين، أو إذا كان أحدهما لا بعينه تعبديا والآخر توصليا. وأما إذا كانا معا تعبديين أو كان أحدهما المعين كالوجوب مثلا تعبدي، فلا يجري هذا البحث ولا تأتي هذه الأقوال. ولذلك قال ومحل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا بحيث يسقط بمجرد الموافقة، إذ لو كانا تعبديين محتاجين
إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعين كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة لأنه مخالفة قطعية عملية. من هنا انبرى المصنف لذكر رأيه لمواجهة ومناقشة أستاذه حتى تعرف تسلسل الباحث. القول الثاني: إذن فبناء على هذا القول الأول يختص البحث بصورتين. الصورة الأولى هي ما إذا كان الوجوب والحرمة توصلي، يعني لا يشترط فيهما قصد القربة. مثال ذلك: ما لو شك المكلف أنه يجب عليه أن يشرب هذا العصير أو يحرم عليه شربه، والشرب توصلي، مو يشترط أنه أشربه هذا العصير قربة إلى الله تعالى. تريد تتقرب تقرب، ما تريد كيفك. الصورة الثانية: أن يكون أحدهما لا بعينه تعبديا والآخر توصليا، كما إذا دار الأمر بين وجوب الجمعة وحرمة الجمعة، واحتملنا أن الوجوب هو التعبدي أو أن الحرمة هي التعبدية، واحتملنا كذلك أن الوجوب توصلي مثلا هذا طبعا، أو أن الحرمة هي التوصلية، فلم نعلم التعبدي من التوصلي بعينه، لكن أحدهما تعبدي والآخر توصلي، فأحدهما مشروط بالقربة والآخر غير مشروط. فهنا أيضا يأتي البحث وتأتي الأقوال الخمسة، والسر في ذلك، يعني في مجيء البحث في هاتين الصورتين على جميع الأقوال الخمسة، هو لأنه لا يمكن الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية في هاتين الصورتين. أما في الصورة الأولى إذا كان توصليين واضح، لأنه إن شرب خالف الحرمة، إن ترك خالف الوجوب، لكن مع ذلك ما يقطع بالمخالفة القطعية ولا يقطع بالموافقة القطعية، يحتمل، فلعل ما فعله هو الواقع. وأما في الصورة الثانية دقق، هذه الصورة الثانية دقق فيها، وهي ما إذا كان أحدهما لا بعين تعبديا والآخر لا بعين توصليا، فأيضا هنا لا يمكن الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، لأنه إذا فرضنا المكلف صلى الجمعة فرضا، فلا يقطع بالمخالفة القطعية. إذ لعل التعبدي هو الوجوب وقد فعله، وإذا ترك الجمعة وما صلاها أيضا لا نقطع بالحرمة، لا يقطع بالمخالفة القطعية، إذ لعل الواقع هو الحرمة التوصل وهو ترك الجمعة بدون قصد القربة، فلا يقطع بالمخالفة. على كل حال هذا القول الأول. القول الثاني ما تبناه المصنف وهو أن هذا البحث يأتي في صور أربع وليس فقط الصورة الأولى وهي التوصليان أو الصورة الثانية وهي ما إذا كان أحدهما لا بعين تعبديا والآخر توصليا، بل هناك صورتان أخريان. الصورة الثالثة أن يكون كلا الحكمين الوجوب والحرمة تعبديا، فوجوب الجمعة مشروط بالقربة وحرمة الجمعة مشروط بالقربة. فهنا دقق، يمكن المخالفة القط بأن يترك المكلف صلاة الجمعة بدون قصد القربة، فإذا تركها بدون قصد القربة خالف الوجوب لأنه لم يفعل، وخالف الحرمة لأن الحرمة مشروطة بقصد القربة، فيمكن المخالفة القطعية. وكذلك لو فعل الجمعة بدون قصد القربة فهو خالف الوجوب لأنه بقصد القربة، وهو أتى بالعمل بدون قصد القربة، وخالف الحرمة لأنه فعل ما ترك، ولكن مع ذلك أي أنه يمكن المخالفة القطعية يأتي البحث، لكن ما يأتي القول الأول والقول الرابع. هذا هنا الكلام، أما أن القول الأول وهو جريان البراءة العقلية والشر لا يجري، لأنه لو جرت البراءة الشرعية في الطرفين لأدى ذلك إلى إذن الشارع وترخيصه في المخالفة القطعية وهو قبيح، فلا يمكن أن المولى يأذن ويرخص بالمخالفة القطعية، لذلك القول الأول لا يجري في هذه الصورة. وكذلك القول الخامس الذي تبناه المصنف، أنا قلت الرابع ساعة، الخامس صحيح الخامس، وكذلك لا يجري القول الخامس الذي تبناه المصنف وهو التخيير العقلي والإباحة الشرعية، لأنه لو جرت الإباحة عن الوجوب والحرمة لأدى ذلك إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لذلك لا يجري القول الأول والخامس في هذه الصورة. ولكن مع ذلك تأتي الأقوال الباقية إذ لا يلزم فيها ترخيص في المخالفة القطعية، فإن القول الثاني يقول بلزوم الأخذ بالحرمة من باب أن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، والقول الثالث يقول بلزوم التخيير، والقول الرابع يقول بالتخيير العقلي وعدم الحكم الشرعي، فلا يلزم ترخيص من الشارع في المخالفة القط. فتدبر الصورة الرابعة، أن يكون أحد الحكمين، أبيات الدعاء مولاي، أبيات الدعاء، أن يكون أحد الحكمين بعينه تعبديا والآخر بعينه توصليا، كما إذا كان وجوب صلاة الجمعة تعبدي وأما الحرمة فهو توصلي، فهنا يمكن المخالفة القطعية، وذلك بأن يصلي المكلف الجمعة بدون قصد القربة فخالف الوجوب لأنه لم يقصد القربة، وخالف الحرمة لأنه لم يترك بل فهنا أيضا لا يأتي القول الأول وهو جريان البراءة الشرعية، لأنه يلزم من جريانها في الطرفين الإذن بالمخالفة القطعية وهو قبيح. وكذلك لا يجري القول الخامس وهو الإباحة الشرعية، لأن لازم الترخيص في المخالفة القطعية. إذن دقق، ففي هاتين الصورتين الثالثة والرابعة لا نقول بما قلنا من التخيير العقلي والإباحة الشرعية، بل نقول فقط بالتخيير العقلي، وما قلنا من التخيير العقلي والإباحة الشرعية يأتي في الصورة الأولى والثانية، أما الثالثة والرابعة فنقول بالقول الرابع وهو التخيير العقلي، وأن العقل يخير يحكم بالتخيير بين الوجوب وبين الحرمة، ولا حكم بالإباحة. لكن دقق مولاي، في الصورة الثالثة مع التخيير لابد من الإتيان بالعمل أو تركه مع قصد القربة، لأن كلاهما تعبدي. وأما في الصورة الرابعة فإذا أراد أن يأتي بالتعبدي فيقصد معه القربة، وإذا أراد أن يأتي بالتوصلي فلا حاجة لقصد القربة. إذن فلا وجه لما ذكره شيخنا الأعظم المعظم المفخم من أن هذا البحث لا يأتي في التعبديين، أو التعبدي أحدهما المعين والتوصلي أحدهما المعين، بل يأتي حتى في التعبديين وفي التعبد أحدهما والتوصلي المعين الآخر. لكن ما يأتي القول بالبراءة الشرعية أو الإباحة الشرعية. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة، طبق حتى تعرف أين وصلنا. قال ثم إن مورد هذه الوجوه وإن كان ما إذا لم يكن، كان إذا لم يكن، وإن كان ما إذا لم يكن من الوجوب، ما إذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا. هذا أي صورة إذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة تعبديا؟ إذ لو كانا تعبديين، هذا أي صورة؟ إذ لو كانا تعبديين ثالثة، أو كان أحدهما المعين كذلك يعني تعبدي، صورة الرابعة. مولاي تعبنا، لو كانا تعبديين هذا الصورة الثالثة، أحدهما المعين تعبدي والآخر المعين توصلي هذا الصورة الرابعة، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما، يعني ما تجري البراءة الشرعية والرجوع إلى الإباحة، لا يجري القول الأول ولا القول الخامس، ما يمكن لنا ترخيص في لأنها مخالفة عملية قطعية، ما يمكن يرخص فيها الشارع على ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره يعني الشيخ الأعظم. لكن هذا ما يعني أن البحث يختص بالتوصليين أو التوصل أحدهما والتعبد أحدهما لا بعينه، يعني الصورة الأولى والثانية، إلا أن الحكم أيضا فيهما، يعني في التعبديين أو أحدهما المعين إذا كان كذلك هو التخيير عقلا، يعني أتراجع عن القول الخامس أذهب إلى القول الرابع في الصورة الثالثة والرابعة، فيهما إذا كان كذلك هو التخيير عقلا بين إتيان على وجه قربي وترك كذلك، يعني على وجه قربي، لأن كلاهما في الصورة الثالثة تعبديان لعدم الترجيح وقبحه بلا مرجح. فانقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام، وإن اختصت بعض الأقوال المذكورة ها بالتوصليين كالقول الأول، هذا ما يجري القول الأول والخامس في التعبديين لأن تحصل مخالفة قط أي، لكن البحث يعم وإن اختص بعض الوجوه بهما كما لا يخفى يعني بالتوصليين بعض الوجوه كالأول والخامس هذا تختص بالتوصليين وما تشمل التعبديين كما لا يخفى. إذن اتضح سؤال العلمين اللذين سألا بالأمس إن البحث خاص بالتوصلي أو يشمل التعبدي. والحمد لله رب العالمين.